بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما زلنا نتكلم في كتاب الجمعة، وسنتكلم اليوم على موضوعات متعددة، نبدأ منها بموضوع تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمام النووي لم يعنون بموضوعات هذا الكتاب، ولا ندري ما السبب في هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا الموضوع من طول الخطبة وقصر الصلاة فيما يعمله الناس اليوم، وأن السنة أن يطيل الإنسان الصلاة وأن يقصر الخطبة. وإطالة الصلاة ليس المراد به أن يطيلها طولا مفرطا بحيث يتعب المصلين، ففي يوم الجمعة يجتمع أصناف كثيرة من الناس، يجتمع العاجز والمريض، يعني بعض المرضى وذو الحاجة، وكل الناس يأتون إلى الجمعة. وبناء على هذا فإطالة الصلاة يوم الجمعة إنما هي إطالة نسبية، أي بالنسبة للخطبة، فيطيل الصلاة إطالة نسبية، لا يطيلها كإطالة الصلاة في صلاة الفجر. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، مر معنا هذا في الدروس السابقة. فإذا ليس المراد الإطالة كما يطيل في صلاة الفجر، وإنما يريد الإطالة النسبية، أي بالنسبة إلى الخطبة تكون الصلاة متناسبة مع الخطبة، وفي نفس الوقت تتناسب مع أحوال المصلين، ولا يوجد تعارض ما بين هذا الحديث والأحاديث الأمر بتخفيف الصلاة فيما إذا أما الإنسان الناس. فالمراد بالطول الإطالة النسبية. وهذا الحديث في إسناده كلام تكلم فيه الإمام أبو عبد الله الحاكم، وقد مر معنا مرارا كثيرا في المباحث السابقة أن الإمام أبا الحسن الدارقطني قد استدرك على الإمام مسلم وعلى الإمام البخاري أحاديث كثيرة، وأن معظم استدراكات الإمام الدارقطني إنما هي استدراكات واهية وليست بصحيحة، بل كل استدراكاته لو قال الإنسان إن كل استدراكاته واهية لما قال شطط. فهذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وذلك أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث، قال: حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل، أبو وائل هذا هو شقيق بن سلمة وقد ترجمنا له سابقا، قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال: تفرد بهذا الحديث ابن أبجر عن واصل عن أبي وائل، تفرد به ابن أبجر عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عبد الملك بن أبجر عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل، قال: إلا أن الأعمش وهو أحفظ من عبد الرحمن قال: خالف عبد الرحمن فحدث به عن أبي وائل عن ابن مسعود، حدث به عن أبي وائل عن ابن مسعود، هنا أبو وائل قال خطبنا عمار، هناك حدث به عن ابن مسعود أنه قال خطبنا عمار. فالإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى قال: تفرد
عبد الرحمن ابن أبجر بهذا الإسناد عن أبي وائل خطبنا عمار مما يستدرك على الإمام مسلم، ولكن كل إنسان ينظر في هذا الموضوع يرى أنه لا استدراك فيه. وقد مر معنا مرارا أنه ربما يحدث الشيخ عن شيخ مباشرة عن شيخه مباشرة، وربما يحدث عن شيخه بواسطة، فيظن من لا خبرة عنده حينما يحدث به الرجل عن شيخه مباشرة يظن أن هناك واسطة قد سقطت ما بين التلميذ وبين الشيخ، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، وإنما حدث التلميذ عن الشيخ مباشرة بنفس الحديث، حدث عنه مباشرة وحدث عنه بواسطة، مرة سمع الحديث عن رجل عن الشيخ ومرة سمع الحديث عن الشيخ مباشرة. وهنا أبو وائل قال خطبنا عمار، ومرة حدث به أبو وائل عن ابن مسعود قال خطبنا عمار، ولا تعارض بين الحديثين. وكونه تفرد به عبد الرحمن بن أبجر هذا ليس في اعتراض، لأن عبد الرحمن بن أبجر ثقة، وما دام ثقة فالثقة مقبولة روايته، ولو زاد فزيادة مقبولة لأنها تنزل منزلة الحديث الصحيح. ولو أنه زاد في الإسناد فأقحم رجلا بين الشيخ والتلميذ فزيادة هذه مقبولة، ويحمل على أن الشيخ تارة سمع الحديث من شيخه مباشرة وتارة سمعه عن شيخه بواسطة، فلا استدراك على الإمام مسلم في هذا الحديث. نعم، ولو أن الإمام الأعمش كان أحفظ من عبد الرحمن ابن أبجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر هذا الحديث وإن من البيان سحرة، إن من البيان سحرة. سلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان سحرة، هل المراد به الذم أم المراد به المدح؟ قوله إن من البيان سحرة، هل المراد به الذم أم المراد به المدح؟ فذهب بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يراد بهذا الكلام يراد به الذم، فقال إن من البيان سحرة، وذلك أن الساحر بخفته ورشاقته سواء كانت في حركاته أو غير ذلك يصرف الناس إليه، يصرف الناس إليه ويزخرف لهم الأمور على غير حقيقتها فيستميلها إليه، يجعلهم يصدقون الشيء وهو ليس كذلك. فقال إن من البيان سحرة، أي أن الإنسان حينما يكون ذا ملكة بيانية يستطيع بواسطتها أن يزخرف الباطل ويظهره بصورة الحق، ويستطيع أن يستميل الناس إليه ويتكسب من وراء سحره. فالبيان كالسحر، فالبيان كالسحر، يستطيع الإنسان بواسطة البيان أن يزخرف منطقه وأن يستميل قلوب الناس إليه من أجل أن يتكسب به. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يراد به الذم وإنما يراد به المدح، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشبه البيان بالسحر، أي أن الإنسان قد يصل في قوة بيانه لدرجة يستطيع بواسطتها أن يقنع الناس وأن يظهر لهم الأمور على حقيقتها وأن يصرفهم إليها، كما أن الساحر يستطيع أن يصرف الناس إلى سحره. فيقول إن بعض الناس عنده من القدرة البيانية والملكة اللفظية ما يستطيع بواسطة أن يؤثر في الناس وأن يظهر لهم الحقائق. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وهذا التأويل الثاني وهو أن المراد به المدح هو الصحيح المختار، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، وما قال أحد من الناس إن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن من الشعر لحكمة أنه يريد به الذم وإنما يريد به المدح، فبعض الشعر حكمة وبعض البيان سحر، لا كل الشعر حكمة ولا كل البيان كالسحر. فإذا المراد بهذا الحديث المدح وليس المراد به الذم، والإمام مالك يرى أنه يراد به الذم، ولذلك أدخله في الموطأ تحت باب ما يكره من الكلام، ما يكره من الكلام. والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه علمهم البيان، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والله سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده بشيء مكروه أو بشيء مذموم، وإنما يمتن على عباده بشيء ممدوح. ولا شك لا شك أن بعض الناس يستعمل ملكته البيانية من أجل الباطل، كما أن بعض الناس يستعمل القرآن من أجل الباطل، وبعض الناس يستعمل السنة من أجل الباطل. فلا تذم السنة لأن بعض الناس استعملها في الباطل، ولذلك قالوا كلمة حق أريد بها باطل. ما صارت كلمة الحق باطلة، وإنما توصل بها إلى الباطل، فكون الحق يتوصل به في بعض الأحيان إلى الباطل لا يصير الحق باطلة، يبقى الحق حقا والباطل باطلا. فنحن لا نشك أن بعض الناس يستخدم ملكته البيانية من أجل الوصول إلى الباطل، يزخرف للناس كثيرا من الأباطيل ويظهرها في صورة الحق بطلانا وبهتانا. نعم لا مانع من هذا، هذا موجود في الدنيا، كان وما زال وسيبقى، طبيعة البشر في هذه الحياة، لكن يبقى البيان شيء ممدوح مدعه الله سبحانه وتعالى. في الحديث الثاني قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هذا الحديث الثاني يتكلم على أساليب الكلام، كيف يجب أن يتكلم الإنسان إذا ذكر الله تعالى ورسوله، أو ذكر الله تعالى وذكر أحدا من خلقه، هل يقدر بينهما بضمير واحد أنه يفرق بينهما؟ فقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن كميل بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي، أي أنه ما ذكرها بلفظة فقد غوى وإنما فقد غوي. لا شك أنكم سمعتم مرارا كثيرا من الناس من يتكلم بهذا الموضوع، ولا سيما ممن لا علم عنده في هذا العصر، وفي هذا العصر كثير ممن لا علم عنده يخطب على المنابر ويتصدر المجالس ويأخذ مجالس العلم وهو لا يفقه من العلم شيئا. هذا الرجل قام فخطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ولا إشكال في هذا إلى هنا، لأنه عطف الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو. ثم قال ومن يعصيهما، أي يعصي الله ورسوله، ولكنه قرن بينهما بضمير واحد ومن يعصيهما، وفي الظاهر أنهما جعلهما بمستوى واحد. وظاهر هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه فقال له بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، أي لا تشرك بينهما بالضمير، لا تقل ومن يعصيهما، قل ومن يعصي الله ورسوله. تعظيما لله تعالى يجب أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ليس المراد بهذا الحديث ما يتبادر إلى الأذهان منه من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذم الرجل لما ذكرنا من التشريك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالضمير، وإنما ذمه لأن المقام مقام خطبة، والخطبة يفترض بها أن تكون بألفاظ واضحة وعبارات صريحة يفهمها كل سامع. الأصل في الخطبة أن يتبسط بها الإنسان بحيث يفهمها الناس جميعا، وليس الأصل في الخطبة أن يخطب الإنسان بإيجاز واختصار بحيث يفهم بعض السامعين الكلام وبعضهم لا يفهم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، لأن المقام مقام بسط وإسهاب وليس مقام اختصار وإيجاز. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم، لأنه يريد إفهام الحاضرين. فالمقام مقام بسط ومقام إطناب وليس مقام إيجاز. وأما من قال من الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا الخطيب لأنه شرك بين الله ورسوله بالضمير، قال هذا الكلام ضعيف بأشياء، منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شرك بين الله ورسوله في الضمير، وهذا من الأحاديث الصحيحة. فلو كان النهي لهذا الرجل أو لو كان الذم لهذا الرجل لهذا الخطيب من أجل التشريك لما شرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما سن النبي عليه الصلاة والسلام الضمير هاهنا لأنه ليس خطبة وليس خطبة وليس وعظا، وإنما هو بيان لأمور مهمة وسوف يتناولها الناس بالشرح والبسط والبيان. نعم، تعليم حكم، فكلما كان لفظه أقل كلما كان أقرب إلى الحفظ، بينما المخطبة مقام بسط وبيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يعصيهما فقد شرك بين الله ورسوله بالضمير. والسبب في هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه شيئا يحفظونه، فكلما كان الكلام أخطر كلما كان أقرب إلى حفظه. وأيا كان فالنبي عليه الصلاة والسلام قد شرك بينه وبين الله تعالى بضمير واحد، مما يدل على أن الذم لم يكن من أجل التشريك في الضمير. وأما الحديث الذي بعده: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال: قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك، أي يا مالك يقضي علينا ربك. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت: ما حجزت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وحدثنا عمرو الناقد، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. في الحديث الثاني الذي قرأناه حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قبيب عن عبد الله بن محمد بن معن. عبد الله بن محمد بن معن ما ترجم له الذين ترجموا لرجال مسلم إلا بهذا الاسم، لا شك أن له ترجمة في بعض الكتب الموسعة لكن ترجمته مختصرة جدا. خرج له الإمام مسلم وأبو داود، وروى عن أم هشام هذه التي ستأتي معنا في الحديث الثاني، وهي بنت الحارث بن النعمان. في الحديث الأول عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان، في الحديث الثاني قال عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. فإذا في الأول ما ذكر كنيتها وفي الثاني ذكر كنيتها. في الحديث الذي بعده قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى اسمه واسم أبيه واسم جده يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، روى عن سودة بنت زمعة وعنه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما معنا في هذا الحديث. وأما أم هشام فهذه أم هشام بنت حارثة بن النعمان النجارية الصحابية، لها أحاديث معدودة انفرد لها الإمام مسلم بحديثين. هنا بالنسبة ليحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أو بعض الذين ترجموا له ترجموه بأنه يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أسعد بن زرارة، ما قالوا بن سعد بن زرارة، لأن الرجل المعروف المشهور في السير هو أسعد بن زرارة فقالوا بن أسعد بن زرارة، وفي روايات الإمام المسلم هنا بن سعد بن زرارة وهو الصواب. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال من زعم أنه أسعد بن زرارة فقد اغتر بما ورد في كتاب الحاكم أبي عبد الله لأنه أسعد بن زرارة، هكذا ذكره الإمام الحاكم يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. من أين جاء هذا اللبس للإمام الحاكم؟ قال إمام الحاكم ذكر هذا الكلام، قال بأنه أسعد بن زرارة وزعم أنه نقله من تاريخ الإمام البخاري، وخطأ من قال بأنه سعد بن زرارة، هكذا قال الحاكم. فالذين قرأوا كلام الحاكم ترجموا ليحيى لما قاله الحاكم لأنه بن أسعد بن زرارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والحاكم في نقله عن الإمام البخاري ليس بمصيب، فقد انقلب عليه كلام الإمام البخاري. الإمام البخاري قال في تاريخه في ترجمة يحيى قال وسعد وقيل أسعد الإمام البخاري قال وسعد بن زرارة، وقيل أسعد، إذا ضعف القول بأنه أسعد. الإمام البخاري قال وهو وهم، من زعم أنه أسعد فهو وهم. هذا سعد أخو أسعد بن زرارة. قال الإمام النووي فانقلب الكلام على الحاكم، الحاكم قال هو أسعد، ومن زعم أنه سعد فقد وهم. انقلب عليه كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسعد بن زرارة هذا هو جد عمرة بنت عبد الرحمن التي مرت معنا في الحديث السابق عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن. إذا هو جد لعمرة وجد ليحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد، وجد للاثنين. وهذا الرجل مع أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يترجم له أكثر المؤرخين بين الصحابة، لأنه ذكر في المنافقين، ولذلك لم يترجم له من ترجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي أيضا ذكر أنه يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. وأنا يعني في حيرة، ما أعلم، أنا أستبعد أن يكون الإمام الخزرجي قد نقل هذا الكلام من الذهبي، لأن الخزرجي اختصر كتابه من كتاب الإمام الذهبي. أنا أستبعد أن يكون الإمام الذهبي قد وقع فيما وقع به الإمام أبو عبد الله الحاكم، وما رجعت إلى كتاب الإمام الذهبي، ليس موجودا عندنا وليس بين أيدينا. وأعتقد أنا والله أعلم أنها من تصحيفات الذين نسخوا الخلاصة، والله أعلم، لأن هذا الأمر مما لا يخفى على الإمام الذهبي صاحب الاستقراء الكامل في الرجال. ولا شك أن الإمام الذهبي أيضا قد اطلع على ما قاله الإمام مسلم. الإمام الذهبي جاء بعد الإمام مسلم بزمن طويل، لا شك أنه اطلع على تاريخ البخاري، ما يحتاج الإمام مسلم رحمه الله. فأنا أستبعد أن يكون الذهبي قد وقع في هذا، وإنما هو أحد أمرين، إما أنه خطأ من الخزرجي حينما اختصر كتاب الإمام الذهبي، أو أنه خطأ من النسخ، وهذا هو الأقرب، لأن كثيرا من المحققين في هذا العصر ليسوا من أجل التحقيق، تحقيق صار مسألة تجارية، أي واحد يأخذ كتاب ينسخه يخلط الحق بالباطل، وما أكثر ما يقع هذا في الكتب المحققة اليوم من قبل من ليسوا بأهل العلم، فيذكر العبارة في زعمه أنها هكذا. يعني ولا حينما يمر معه سعد وبالله شعور يكتب أسعد بن زرارة، لأنه لا يحفظ إلا أسعد بن زرارة الذي يرد اسمه كثيرا في السيرة، وهو ممن لا يخفى على أحد. أنا لما طبعت كتابي المنخول في موضوع إفادة خبر الواحد العلم أو العمل، فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى ترجم للموضوع بخبر الواحد يفيد العمل. فحينما بعثت الكتاب إلى المطبعة أطبعه من طلاب العلم، أي تعالي من طلبة العلم، وهو يحفظ أن الخلاف بين الناس في إفادة خبر الواحد العلم، فشطب الكلمة وكتبها خبر الواحد يفيد العلم. فلما رجعتها شطبتها مرة ثانية وقلت له الصواب كما ذكرت العمل، راح مرة ثانية شطبها زعم أنني أخطأت، أنا المخطئ هالمرة، أنا الآن واقع في الخطأ، فشطبها مرة ثانية وطبعها العلم. اضطريت المرة الثالثة أن أذهب إليه، خذت الكتاب ورحت للمطبعة. أخي هذه المسألة ليست كما تظن، لا يريد الإمام الغزالي أن يتكلم عن إفادة خبر الواحد العلم، هل يفيد العلم ولا يفيد العلم، وعنده يفيد الظن وعند جماهير علماء الأمة، ولا يريد أن يشير إلى هذه المسألة، وإنما يريد أن يقول اتفق العلماء جميعا على أنه يجب العمل بخبر في الواحد. شرحتها له حتى استوعبها. فكثير من النساخ حينما يقرأ أو من الذين يطبعون أو الذين يحققون وليسوا من أهل العلم، ما يرجعون إلى تحقيق الكتب، يعني المفترض بالمحقق العادي ما عنده اطلاع ولا خبرة، إذا مر معه سعد بن زرارة في كتاب أن لا يقول هذا أسعد، لا، مفترض أن يرجع في هالصورة، هل هو أسعد وصحف على الكاتب على المؤلف، أم أنه سعد رجل آخر، مفترض أن يبحث، لأن هذه المسألة تعتمد على النقل ولا تعتمد على الاجتهاد والعقل، فالمفترض به أن يرجع. فأنا الذي يرجح عندي أن هذا الخطأ من إما من الطابع أو من الذي نشر الكتابة، والله أعلم. المهم أنه سعد بن زرارة. فالحديث هنا حول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في الخطبة يوم الجمعة، وهذا من أركان الخطبة، يعني الذي ذهب إليه أصحابنا وكثير من الفقهاء أن قراءة شيء من القرآن ولو كان لآية ركن من أركان الخطبة، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم لقاف أو ما في معناه، وردت أحاديث متعددة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة قاف، ومرة قرأ سورة الجمعة، وقرأ سورة المنافقين، وقرأ سورا أخرى ذكرناها هنا. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إن الحكمة من قراءة سورة قاف هو أنها اشتملت على كثير من المواعظ والحكم والأمثال والأخبار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. وأما قراءته بسورة المنافقين فقال لأنه كان يحضر في مجلسه بعض المنافقين صلى الله عليه وسلم في المدينة، نجم النفاق، فكان يحضر في الصلاة بعض المنافقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة هذه السورة من أجل أن ينبههم لعلهم يتعظوا، لعلهم يتأثروا فيرجعون إلى الحق ويرجعون إلى الإيمان. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه السورة، سورة الجمعة وسورة المنافقين. وأما الحديثان الأخيران في الموضوع وهو رفع اليد في خطبة يوم الجمعة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، أي أنه كان يشير بإصبعه وما كان يرفع يديه. فهذه المسألة من المسائل الخلافية في الفقه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، ونحن عندنا لا يرفع يديه في الخطبة ولا يرفعها أيضا أثناء الدعاء، وإنما يرفعها الذين يؤمنون من المستمعين. وأما الخطيب فلا يرفع يديه في الدعاء هذا في يوم الجمعة. قال وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحتى القاضي عياض عن بعض السلف وبعض المالكية إباحة، أنه يجوز للإنسان أن يرفع يده في الخطبة ويجوز له ألا يرفعها على السواء. قال لأن الإمام مالك قال السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، حينما دعا الله تعالى رفع يديه في الدعاء. فالإمام مالك قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء فإذا يجوز للإنسان أن يرفع يديه ويجوز له ألا يرفع. فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ولكنه رفع في صلاة الاستسقاء. وأجاب من قال بأن الأفضل عدم الرفع بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في خطبة يوم الجمعة، وما فعله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء إنما كان لعارض. وأيا كان فمن قال لا يرفع يديه ما قال إن الرفع حرام أو أنه يؤدي إلى إفساد الصلاة أو بطلانها، وإنما قال إنما هو إن الأفضل ألا يرفع يديه. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا، وقد ذكرنا مرارا أن هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أداء الحديث على نحو ما سمع. أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصلي؟ قال لا. قال قم فصل الركعتين وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا، فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سريك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. موضوع هذه الأحاديث التي قرأناها الآن يدور حول صلاة تحية المسجد يوم الجمعة إذا جاء المصلي والخطيب يخطب على المنبر، فهل يجلس لأنه مأمور بالإنصات أثناء الخطبة أم أنه يصلي ركعتين تحية للمسجد؟ ويكون هذا الحديث مخصصا لأحاديث الإنصات أو لأحاديث ترك الصلاة إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، يكون هذا مخصصا لذاك الحديث أي أنه فلا صلاة ولا كلام إلا لمن دخل من خارج المسجد، وإنما الذي نهي عن الصلاة إنما هو من كان حاضرا في المسجد وقت الخطبة. فالذي ذهب إليه جمهور العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وفقهاء المحدثين وهو مروي عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين، ذهبوا إلى أنه إذا دخل المصلي إلى المسجد والخطيب على المنبر يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد وبعد ذلك يجلس، ولا تعارض بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن الصلاة، لأنهم حملوا تلك الأحاديث كما ذكرت على من كان موجودا في المسجد وهذا الحديث على القادم من الخارج. قال القاضي عياض وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما أي لا يصلي الركعتين. قال وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وإيش حجتهم في هذا؟ قال حجتهم في هذا الأمر بالإنصات للإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال بعض المفسرين المراد بالقرآن في الخطبة في الآية هنا الخطبة يوم الجمعة، وقد مر معنا أن الإنسان مأمور بالإنصات يوم الجمعة، فإذا قال لصاحبه صح فقد لغى. إذا قلت لصاحبك صح والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وما شابه هذا من الحديث التي مرت معنا في هذا الكتاب في الدروس السابقة. فمن قال إن الصلاة إن من دخل لا يصلي وإن الصلاة ليست مشروعة احتج بأحاديث الأمر بالإنصات وبالأحاديث التي تقول إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. طيب إيش تعمل بهذا الحديث الذي قرأناه الآن؟ جاء سليك الغطفاني فجلس فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. قالوا هذا الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركع ركعتين كان فقيرا عاريا ما يجد ما يلبسه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقف ويصلي حتى يرى الصحابة حاله ويتصدق عليه، فما أراد أن يؤذيه بأن يقول لهم تصدقوا على أخيكم، وإنما أمره أن يقوم ويركع حتى يرى، عند ذلك يتصدق الناس عليه. ونظير هذا في أدب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أكل لحم الجزور، من أكل لحم الجزور فليتوضأ. يقال إن أحد الصحابة أحدث فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من أحدث فليتوضأ، وإنما قال من أكل لحم جزور فليتوضأ حتى لا يعرف ذاك الذي أحدث. ونظائر هذا كثيرة، إلا أن الأحاديث ليست مقصورة على هذا الحد. لو أن الذي ورد معنا هو هذا لقلنا صحيح، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم فاركع إنما هو فقر الرجل فأراد أن يراه الناس ليتصدقوا عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث قبل الأخير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، لم يقصر الكلام على الداخل وإنما قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، فإذا الأمر ليس موجها لذاك الرجل الذي جلس، وإنما هو تعليم حكم عام لكل سامع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو اقتصر على أن قال قم فاركع ركعتين أو قم فصلي لقلنا إنما ساقه من أجل ما ذكرنا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى إذا جاء أحدكم أي كل قادم إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين. وفي الحديث الأخير أوضح من هذا عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين، انتهى الكلام إلى هنا. لو كان الأمر من أجل ما ذكر لانتهى الكلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وتجوز فيهما، ثم قال عقب على هذا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن الخطاب لم يكن مقصورا على الداخل فقط، أمر الداخل وانتهى منه، ثم عقب على هذا بقوله إذا جاء أحدكم أي أيها الصحابة، ليس الأمر موجها إلى الداخل فقط وإنما هو عام لكل داخل. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أي في الحديث الثاني وهذا نص ليس من قبيل الظاهر حتى نقول إنه يحتمل التأويل، وهذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. ولذلك ذهب الإمام الشافعي وأحمد وفقهاء المحدثين كما قال الإمام النووي رحمه الله إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد وبعد ذلك يجلس. قال الإمام النووي وفي هذا الحديث فوائد أخرى. أولا هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز للخطيب أن يتكلم أثناء خطبته بكلام خارج عن الخطبة، كما قال هنا لسليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. وكما مر معنا في الأبواب السابقة في الدرس الماضي حينما قال عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان حينما تأخر عن الصلاة فسأله عن تأخري فقال لو ما زدت على أن على أني حين سمعت النداء ما زدت على أني ذهبت إلى بيتي فتوضأت وجئت. فقال والوضوء أيضا يعني ما اغتسلت للجمعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة فليغتسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا فيه دلالة على أنه يجوز للخطيب أن يتكلم بكلام خارج عن الخطبة أثناء الخطبة إذا كانت هناك حاجة طبعا. قال وفيها شيء ثاني أن هذا يجوز للخطيب وغيره، ولذلك تكلم أيضا سليك الغطفاني وتكلم عثمان رضي الله تعالى عنه حينما سأله عمر رضي الله عنه. قال وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، يعني أنت في كل حال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولو كنت خطيبا يوم الجمعة. فإذا كانت خطبة الجمعة لا تمنعك من الأمر بالمعروف فألا يمنعك شيء آخر من باب أولى. نعم. وفيها أن تحية المسجد ركعتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يركع ركعتين. قال وفيها أن نوافل النهار ركعتان. وفيه أيضا هذا الحديث أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، لا تفوت بالجلوس، لأن هذا الرجل جلس ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال قال قم فصلي. إلا أنه مر معنا في مباحث الفقه أن الداخل إذا دخل المسجد، عندنا نحن الشافعية، إذا دخل المسجد وجلس فقد فات مكان التحية. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد وجلس فيه فإنه يقوم ويصلي التحية على ما ذهب إليه بعض الفقهاء الآخرين، وقد تكلمنا على هذا في مباحث الفقه وأيضا في صحيح مسلم. وهناك من فرق بين الجلوس الطويل والجلوس القصير من أصحابنا الشافعية أيضا، قال إذا جلس جلوسا قصيرا فإنه يقوم ويصلي التحية، ولكن إذا أطال الجلوس فإنه لا يصلي التحية فقد فات مكانها. خلينا نمشي على المذهب الراجح عندنا على المفتى به، وهو أن الجلوس مطلقا يضر بالتحية، فإذا جلس لا يصلي تحية المسجد. استعمل بظاهر هذا الحديث وفيه دلالة على أن الداخل إذا جلس يقوم ويصلي، ولا سيما إذا كان الفاصل يسيرا. قال هذا الحديث محمول على من دخل المسجد وهو جاهل بحكم تحية المسجد، فإذا دخل وهو جاهل بحكم تحية المسجد وجلس ثم علمناه بحكم التحية فإنه يقوم ويصلي تحية المسجد وبعد ذلك يجلس، وجلوسه هذا لا يضره لأنه جاهل بأحكام تحية المسجد. وأما إذا كان عالما بحكم تحية المسجد فإنه إذا جلس يفوت مكان التحية، لأن المراد أن تحيي المسجد بصلاة، فإذا دخلت وجلست فقد فات مكان التحية. قال ويستنبط من هذا الحديث شيء آخر، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي عن الصلاة. مر معنا أن هناك أوقات نهينا عن الصلاة فيها، هناك أوقات نهينا عن الصلاة فيها، وقلنا إن النهي مربوط بصلاة لا سبب لها. فإذا كان للصلاة سبب سواء كان متقدما أم كان مقارنا فإنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة في أي وقت من الأوقات، وإنما النهي عن صلاة لا سبب لها. ذكرنا هناك الأدلة، أدلة كثيرة وظاهرة وصريحة صحيحة صريحة، لكن هنا هل دليل صريح؟ دليل ما هو مباشر، هذا من قبيل دلالة الإشارة، من قبيل دلالة الإشارة عند علماء الأصول، وهو أن يساق الكلام لموضوع لمعنى إلا أنه يفهم منه معنى آخر، كقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثقة الآية لبيان حكم الإنسان في الليل في رمضان، إذ كان يحرم عليه أن يأكل بعد صلاة العشاء أو بعد أن ينام، ثم بعد ذلك رخص فيه وأجاز الله تعالى للإنسان أن يأكل ويشرب ويستمتع بالمباحات حتى طلوع الفجر. من أجل هذا ثقت هذه الآية، لكن العلماء فهموا من الآية معنى آخر، ما ثقت الآية من أجله، ولكنه لازم لا، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا في نهار رمضان، والجنابة لا تتنافى مع الصيام، لأن الإنسان سيأكل ويشرب ويجامع إلى أن يبقى لحظة واحدة قبل الفجر، فإذا نزع عن الجماع قبل لحظة صيامه صحيح ولا يتمكن من الاغتسال بهذه اللحظة، وبناء على هذا سيدخل عليه جزء من نهار رمضان جزء من الصيام وهو جنب. ولو كان الصيام يتنافى مع الجنابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من استمتع بمباح الجماع أن يعزل أو أن ينزع قبل الفجر بثمن يكفيه في الغسل، فكونه لم يأمره بهذا وأباح له الاستمتاع حتى طلوع الفجر معنى هذا أنه يجوز له أن يصوم وهو جنب، وهذا من هذا القبيل استنباط. قال استنبط العلماء، طبعا هذا ليس في وضوحه كآية الصيام لكنه من هذا القبيل، قال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليكا أن يصلي الركعتين في الوقت الذي نهي فيه الناس عن الصلاة من أجل الاستماع لخطبة يوم الجمعة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل على أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب، لأن السبب متقدم، فدام وجد السبب إذن تصلي وهو دخول المسجد، تباح في كل وقت ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، لأن الخطيب على المنبر والمأمور به أن ينصت، وفي نفس الوقت نهي عن الصلاة إذا كان الخطيب على المنبر، فإذا جاز للمرء أن يصلي والخطيب على المنبر لوجود السبب وهو الدخول، فأن يجوز له أن يصلي في أوقات النهي التي اجتمع عليها نهي واحد من باب أولى، هنا اجتمع نهي واجتمع أمر، أمر بالإنصاف ونهي عن الصلاة، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي، فإذا كان هناك النهي وحده فمن باب أولى أنه يجوز له أن يصلي، وإنما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لأن السبب موجود وهو دخول المسجد مع وجود أمر ونهي في الموضوع. فقال النووي رحمه الله لأن لو سقطت أي الصلاة التي لها سبب أو تحية المسجد في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة، ترك للصلاة للتحية في الركعتين، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها خطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهل الحكمة، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.